الأرض مظلمة بقتل حسين، يا بقعة كسفت لها شمس الضحى.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد المساء، وأستهل بالعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي يجدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي. اللواء باقري يعتبر إنجاز دورية القوة البحرية الإيرانية مهمتها بنجاح مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة. وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على الصيانة الفنية لمعدات المراقبة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موافقة رئيس الوزراء العراقي على زيادة عدد المشاركين الإيرانيين في زيارة الأربعين. وخلال مؤتمر صحفي مع مصطفى الكاظمي بطهران، قال رئيسي: نحن سعداء جدا بحضور وفد رفيع المستوى من العراق الشقيق والصديق في ظل علاقات جيدة جدا بين البلدين. ونوى الرئيس الإيراني لأن العلاقات الإيرانية العراقية من شأنها أن تعزز دور البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مضيفا أنه خلافا لرغبة الأعداء فإن العلاقات بين طهران وبغداد ستشهد نموا في جميع المجالات. من جانبه، جدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق في التصدي لجماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئيس إبراهيم رئيسي، أشار الكاظمي إلى أن موقف العراق ثابت بالنسبة للعلاقة مع إيران، والعراق يقف إلى جانب إيران في جميع التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن بلاده تدعم كل مساعي إيران في تعزيز الحوار وحل المشاكل الإقليمية. وقام الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم، الذي وصل صباح اليوم إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى. وللمزيد بشأن زيارة الكاظم لطهران وأبرز ما دار خلالها، تابعوا هذا التقرير.
أبواب جديدة من العلاقات المشتركة بين إيران والعراق ستفتح على مصراعيها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران ولقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصف علاقات بلاده بالعراق بأنها متجذرة وعميقة، مشيرا إلى أن البلدين لديهما إرادة لتوسيع هذه العلاقات أكثر من السابق. رئيسي أشار خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى أنه وبالرغم من مساعي الأعداء، إلا أن العلاقات بين البلدين ماضية نحو المزيد من التعزيز والتطور، داعيا إلى أن يلعب البلدان دورا مؤثرا لحل المشاكل الإقليمية.
لقد بحثنا خلال الاجتماع الثنائي المشترك مع الجانب العراقي تعزيز العلاقات بين البلدين بما يتناسب مع إرادة الجانبين في هذا المجال. فعلاقاتنا مع العراق اليوم ليست علاقات جوار فحسب، بل هي علاقات عميقة تمتد إلى المعتقدات والمشاعر المشتركة. نحن على قناعة بأنه ورغم إرادة الأعداء، فبإمكان هذه العلاقات أن تشهد المزيد من التطور في المجالات المختلفة.
اليوم مجموعة من الملفات الثنائية.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق في التصدي لجماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران، الكاظمي أشار إلى أن موقف العراق ثابت بالنسبة للعلاقة مع إيران، والعراق يقف إلى جانب إيران في جميع التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن بلاده تدعم كل مساعي إيران في تعزيز الحوار وحل المشاكل الإقليمية.
موقف العراق ثابت اتجاه علاقاته مع الجمهورية الإسلامية ومع الشعب الإيراني، والحكومة العراقية والشعب العراقي يقف مع الحكومة الإيرانية ومع الشعب الإيراني في كل تحدياته وظروفه، والعراق يدعم الجمهورية في كل مساعيها في الحوار لحل كل مشاكل في المساهمة في استقرار المنطقة.
الجانبان بحث العديد من الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمصالح الثقافية والاقتصادية المشتركة، وقد شددا على أهمية إلغاء التأشيرات بين البلدين والربط السككي بين مدينتي شلمشة والبصرة والإسراع في تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تحركات الجماعات الإرهابية في كردستان العراق بأنها مصدر قلق وزعزعة لأمن البلدين، مؤكدا ضرورة طردها بسرعة. ولدى استقباله رئيس الوزراء العراقي قال الأدميرال علي شمخاني أن تعاون دول المنطقة دون تدخل أجنبي يجب أن يكون على جدول أعمالها، مضيفا أن انسحاب أمريكا من أفغانستان برهن أن تواجدها لن يجلب سوى عدم الاستقرار، وأكد أن متابعة جريمة اغتيال القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما ما زالت على رأس مطالب شعبي إيران والعراق. بدوره أعلن الكاظمي استعداد بلاده للعمل باتجاه مزيد من التقارب بين بلدان المنطقة. اعتبر رئيس الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري إنجاز الدورية 75 لسلاح البحر الإيراني مهمتها بنجاح، مظهرا لقوة وجهوزية القوات المسلحة لأداء الأدوار الدولية والاستراتيجية في توفير الأمن والاستقرار العالمي. وقال اللواء باقري إن استمرار هذا الجهاد العظيم اعتمادا على القدرات الداخلية سيضمن تألق قدرات الشعب الإيراني العظيم في مختلف الساحات. يذكر أن المجموعة البحرية 75 عادت إلى إيران يوم أمس بعد مشاركتها بمراسم ذكرى تأسيس القوة البحرية الروسية بميناء سان بطرسبورغ، حقيقة رقما منقطع النظير في تاريخ الملاحة البحرية للبلاد. وحول هذا الإنجاز البحري الجديد للجيش الإيراني تابعوا هذا التقرير.
الأسطول 75 التابع لبحرية الجيش الإيراني المرسل إلى المحيط الأطلسي والمؤلف من المدمرة سهند وسفينة الإسناد ميناء مكران يرسو في ميناء بندر عباس بعد أن أنجز مهمته بنجاح، حيث مر ب 55 دولة وبثلاث قارات واجتاز ثلاث قنوات دولية مهمة وثمانية مضائق وقطع عشرات آلاف الأميال البحرية في البحار والمحيطات دون أي خرق للقوانين الدولية، حاملا معه رسالة سلام وصداقة.
الرسالة المهمة لهذه الرحلة هي إثبات قدرات إيران الإسلامية في تحقيق ما يريده الشعب، والرسالة الأخرى هي رسالة سلام وصداقة لجميع الدول والشعوب. إن الاستكبار العالمي وعلى رأسه الولايات المتحدة أصبح في حيرة ودهشة من إنجاز القوة البحرية الإيرانية مهمتها في المحيط الأطلسي.
المدمرة سهند الإيرانية الصنع وحاملة المروحيات مكران قطعتا في هذه الرحلة 44 ألف كيلومتر في البحار والمحيطات ذات الأمواج العاتية، وعادتا إلى الوطن بنجاح كامل بعد أن أثبتا للعدو والصديق قدرة البحرية الإيرانية وإمكانياتها الكبيرة.
أهم أهداف هذه المجموعة إثبات الثقة بالنفس التي نمتلكها وتقييم قدراتنا البحرية وتجاربنا العملياتية، وتوصلنا لجميع الأهداف. جميع ما حققناه خلال هذه الرحلة كان في ظروف الحظر الذي أفشلناه بالاعتماد على قدراتنا المحلية.
وبحسب المعنيين فإن تواجد القطع البحرية الإيرانية في المحيط الأطلسي يعتبر أكبر عملية ملاحة بحرية في تاريخ إيران، وبما أن إيران تمتلك حدودا بحرية مع 80% من دول الجوار والتي يصل عددها إلى 15 دولة، كما أن غالبية التهديدات التي تحدق بها تأتي من البحر، وبالنظر لمصالحها في البحر فهي اليوم تواصل حضورها الذي يضمن الأمن البحري لها.
أفاد بيان مشترك صدر في ختام زيارة مدير الوكالة الدولي للطاقة الذرية إلى طهران أنه سيتم السماح للوكالة بالصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها وختمها من الطرفين وحفظها في إيران. وأكد البيان الذي وقعه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي على روح التعاون والثقة المتبادلة ومتابعة القضايا التي تهم الطرفين في أجواء بناءة وفنية خالصة. هذا ووصف إسلامي محادثاته مع غروسي بالبناءة، وقال إن الأخير سيزور طهران مرة أخرى في القريب العاجل، وأضاف أنه تم الاتفاق على مشاركة إيران بالاجتماع القادم للوكالة ومواصلة المفاوضات على هامشه. للمزيد بشأن زيارة غروسي إلى إيران إليكم هذا التقرير.
على عجل يحط المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدورية في طهران زيارة تأتي قبيل اجتماع حكام الوكالة الدولية لتحمل في توقيتها الكثير من المعادلات، معادلات لا شك أن نتائجها ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مباحثات إحياء الاتفاق النووي.
أجرينا محادثات جيدة وبناءة. القضايا بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية هي في الأساس قضايا فنية ولا مكان للقضايا السياسية. تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات وإبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها.
عدم تسييس عمل الوكالة الدولية وبناء الثقة والوفاء بالالتزامات هي الكلمات المفتاحية التي أكد عليها الإيرانيون الذين حذروا مما اسمه إجراءات غير بناءة من قبل الوكالة الدولية، داعين إلى التزام الوكالة باستقلاليتها وحيادها ومهنيتها.
هذه الزيارة مهمة بالنسبة لي لأنها أول زيارة بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة. إيران والوكالة يجب أن يعززوا التعاون. قمنا بمحادثات إيجابية ومعمقة، وقد تم إجراء مباحثات جيدة على الصعيد الفني، ووصلنا إلى نتائج بناءة.
هذا ويؤكد الإيرانيون على أن سياسات التضييق وإثارة الضجيج حول برنامجهم النووي لن تدعهم يتنازلون عن حقوقهم، وأنهم يريدون امتلاك القدرة النووية السلمية وحسب.
قبيل اجتماع حكام الوكالة الذرية الدولية تأتي زيارة غروسي إلى طهران وسط تحذيرات إيرانية من تسييس عمل الوكالة، فهل ستستطيع هذه المحادثات أن تعزل التعاون بين طهران والوكالة الدولية عن الضغوط السياسية والتضييق على إيران؟
وصف نائب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه خطوة إيجابية لاستمرار الاطلاع على البرنامج النووي الإيراني. وفي تغريدة له قال إنريكي مورا إن هدف الاتحاد الأوروبي ما زال يتمثل في التنفيذ الكامل لخطة العمل المشترك من قبل جميع الأطراف، لذلك من الضروري أن نستأنف محادثات فيينا بأسرع ما يمكن. اعتبر وزير الخارجية الكوري الشمالي علاقات بلاده مع إيران قائمة على الكفاح المشترك ضد الاستكبار العالمي. وفي برقية لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لتهنئته بانتخابه وزيرا للخارجية، قال الوزير الكوري الشمالي لي سان كوان: إنني على ثقة بأن تعاون البلدين مبني على الكفاح المشترك ضد إمبريالية وصون الاستقلال، وأن العلاقات الثنائية قد تطورت في مختلف المجالات. تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه بعد الفاصل. الحشد الشعبي في العراق يطلق عملية أمنية واسعة في ناحية جرف النصر شمالي بابل للمرة الثانية خلال الشهر الجاري. الاحتلال يهلق المسجد الإبراهيمي بذريعة الأعياد اليهودية. وإصابة عدد من المدنيين بجروح أثر إطلاق قوات قسد المدعومة أمريكيا الرصاص على مظاهرة احتجاجية بريف دير الزور. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي إطلاق عملية أمنية واسعة من 3 محاور لتأمين زيارة 40 بناحية جرف النصر شمالية محافظة بابل. وتتضمن العملية بحسب بيان الحشد مسحا وتفتيشا للمناطق والبساتين الكثيفة بجرف النصر لتأمين الأهداف المرسومة شمالية بابل من أي تسلل لداعش لاستهداف الزائرين. كما أعلن الحشد الشعبي بدء عملية كبرى لتجفيف هور الزهيري التي تعد آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد، وتحديدا في قضاء الطارمية شمالية العاصمة. إلى ذلك أكدت خلية الإعلام الأمني عن تنفيذ الطيران العراقي ضربة استهدفت وكرا إرهابيا في داقوق جنوب كركوك ودمرت أسلحة ودراجات نارية. مراسلنا الزميل محمد سعيد رصد لنا أبرز التطورات الميدانية بالعراق وأعد التقرير التالي.
اعترفت القوات التركية اليوم الأحد بمقتل أحد عسكريها وأصابت آخر بنيران مسلحين باستهداف قاعدة للجيش التركي في منطقة عملية مخلب البرق التي تنفذها أنقرة في شمال العراق. من جهة أخرى ندد المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا العقيد واين ماروتو اليوم الأحد بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي، فيما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في المحافظات الشمالية أن القصف تم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين استهدفت محيط مطار أربيل الدولي. وأحصى رئيس الحكومة المحلية في محافظة أربيل أوميد خوشناو عدد الهجمات التي تعرضت لها المحافظة هذا العام، مؤكدا أن القصف الذي طال مطار أربيل أمس كان يستهدف قوات التحالف الأمريكي. وقال خوشناو إن هذه هي المرة 7 التي تتعرض فيها أربيل إلى هجوم واستهداف مطارها الدولي خلال هذا العام فقط. على صعيد ثان أكدت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اليوم الأحد القصاصة وبإسناد طيران الجيش من جميع الإرهابيين والدواعش الذين هاجموا نقطة لمشاة الشرطة الاتحادية في المحافظة. وكانت عصابات داعش الإرهابي تعرضت على الفرقة 5 شرطة اتحادية في داقوق كركوك ما أسفر عن استشهاد 3 منتسبين وجرح 4. وأكدت خلية الإعلام الأمني تنفيذ طيران العراقي ضربة استهدفت أحد أوكار داعش تم فيها تدمير أسلحة ودراجات نارية ومواد لوجستية لعصابات داعش الإرهابية في منطقة سعيدي كوكز ضمن قاطع عمليات قضاء داقوق. إلى ذلك أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري التي تعد آخر معاقل الإرهاب في حزام بغداد وتحديدا في قضاء الطارمية شمال العاصمة. وقال مدير الهندسة العسكرية في هيئة الحشد نعم الكوفي أن تجفيف هذه البؤرة سيحقق الاستقرار لأهالي الطارمية والعاصمة واقتلاع أوكار الإرهاب في هورة الزهيري والمناطق المحيطة بها وإنهاء التهديد الإرهابي لداعش في 4 محافظات وهي بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار. وفي مهمة مشابهة أطلقت قيادة عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي اليوم الأحد عملية أمنية واسعة من 3 محاور في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل لتأمين الزيارة الأربعينية وحماية طرق الزائرين إلى كربلاء المقدسة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة أمام المصلين للمرة الثانية خلال الشهر الجاري بدعوى الأعياد اليهودية. وقال مدير المسجد الشيخ حفظي أبو سنينة أن الاحتلال الإسرائيلي شدد من إجراءاته العسكرية على مداخل البلدة القديمة بدعوى تأمين احتفال المستوطنين بعيد ما يسمى بالأيام العشرة اليهودية. يشار إلى أن هذا الإغلاق الثاني للمسجد الإبراهيمي في غضون الشهر الجاري حيث أغلق في المرة الأولى يوم 7 أيلول سبتمبر بدعوى احتفال المستوطنين بعيد رأس السنة العبرية. أصيب شاب فلسطيني برضوض وكسور في جسمه جراء دهسه من قبل مستوطن في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب عملية الدهس، كما اندلعت مواجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها المدينة وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين والمحلة التجارية، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بحات اختناق. إلى ذلك يواصل 6 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري. وفي قطاع غزة نظمت فصائل العمل الوطني والإسلامي مؤتمرا وطنيا حمل عنوان المقاومة تحرر وأوسلو تدمر، والذي يأتي في الذكرى السنوية لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وذكرى توقيع اتفاق أوسلو الذي وصفته الفصائل بأنه كان اتفاقا كارثيا، وأكدت على خيار المقاومة الذي أثبت أنه السلاح الأنجح في مواجهة الاحتلال. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
المقاومة تحرر وأوسلو تدمر، عنوان التفت حوله فصائل المقاومة التي شاركت في مؤتمر أكدت فيه قياداتها على أن درب التحرير لا يمكن إلا أن يمر عبر سواعد المقاومين، ولعل وعد القسام الأخير لأسرى نفق الحرية هو برهان على أن الحرية بكل أشكالها لا تتأتى إلا عبر المقاومة.
نحن نؤكد اليوم أننا بجانب أسرانا، وأن صفقة قادمة بإذن الله ستشمل الأبطال الذين حققوا حريتهم لأيام من داخل السجن، ونحن نعدهم بإذن الله عز وجل أنهم سيحررون مع الصفقة القادمة بإذن الله رغم أن في الاحتلال.
هذا العدو الذي انسحب وتجسدت أمام أعيننا آيات سورة الحشر، انسحب ودمر بيديه مستوطناته، هذه هي ذكرى الانتصار الذي منذ ذلك الوقت وشعبنا يراكم انتصارات حتى وصول الانتصار الكبير الذي حققه أسرانا الأحرار الذين خرجوا على باب النفق.
هذا المؤتمر يأتي في ذكرى انتصار المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من قطاع غزة، ما يعزز ثقة الشعبية بدرب الكفاح المسلح وليس المفاوضات.
ذكرى اندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة في عام 2005 هو محطة مهمة ببعدها الاستراتيجي، حيث أن المقاومة قادرة على إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني، وأن الخيار لإسقاط هذا العدو الصهيوني ودحره عن أرضنا لا يأتي إلا عبر المقاومة الفلسطينية، وأن خيار المفاوضات أثبت فشله على مدار عقود من الزمن.
لابد أن نلتف حول مقاومتنا ونكون لها الحامي ونكون لها الدرع الذي يحميها، ولا يمكن أن تتحقق أمانينا إلا بالمقاومة. عندما شعرت إسرائيل أن قطاع غزة جمر من نار، نار من تحتهم ونار من فوقهم، انسحبوا من غزة.
في مثل هذا اليوم قبل 16 عاما حررت غزة ولا زالت تقبض على جمر الحصار، ومع ذلك سلاحها ما زال مشرعا ومقاومتها تزداد صلابة يوما بعد يوم.
أعلنت مصادر سورية إصابة عدد من المدنيين بجروح أثر إطلاق قوات قسد المدعومة أمريكيا الرصاص على مظاهرة احتجاجية بريف دير الزور الشرقي. وأفادت المصادر بأن أهالي بلدة الصبحة خرجوا بمظاهرة احتجاجا على ممارسات ميليشيا قسد القمعية ومواصلتها سرقة مقدرات المنطقة وثرواتها، فضلا عن الفلتان الأمني في مناطق سيطرتها. وأشارت إلى أن قسد حاولت تفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين الأهالي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذا الحصاد للمساء، وإليكم الآن إعادة لعناوينها الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي يجدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي. اللواء باقري يعتبر إنجاز دورية القوة البحرية الإيرانية مهمتها بنجاح مظهرا لاقتدار وجهوزية القوات المسلحة. وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على الصيانة الفنية لمعدات المراقبة. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم. ونحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا، سنحدثكم
عن مفخرة أخرى من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنكمل الحديث عن حياة الشاعر الإيراني الحكيم أبي محمد إلياس نظامي الجنجوي الذي اشتهر في القرن السادس للهجرة، 12 للميلاد.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، نتناول في هذه الحلقة تعابيره ومواصفات أشعاره، راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم. تابعونا مشكورين.
أعزائنا الكرام، في الحلقة السابقة تناولنا بالدراسة والتمحيص منظومة مخزن الأسرار، وقلنا إن هذه المنظومة تضم قصصا خاطب من خلالها نظامي النفس البشرية، وحاول أن يعرف الإنسان على الحقائق ويريه السبيل إلى بلوغها. بعد الانتهاء من مخزن الأسرار وفي آثار الأخرى، غير نظامي أسلوبه وابتعد عما اتبعه في نظم أول آثاره.
وإن نظرة على منظومات خسرو وشيرين ومجنون ليلى، الأجساد السبعة ورسالة الإسكندر كافية لنلاحظ حضرات المستمعين الأفاضل الفرق الأساسية في اللغة بينها وبين مخزن الأسرار، ونصل إلى نتيجة هي أنه فضل التعليم غير المباشر على التعليم المباشر. ويعتقد الدكتور كامل أحمد نجاد الذي قام بتحليل المنظومات الخمس لنظامي أن هذا الأمر يدل على ذكاء وابتكار نظامي هذا الشاعر القاص الإيراني. وبعد ذلك حضرات المستمعين الأفاضل، بحث نظامي عن أفضل الأساليب التي يمكنه من خلالها إيصال أفكاره وعقائده للناس، وأخيرا توصل إلى نتيجة وهي أن العشق هو محور الحياة وسر الخليقة، هذا العشق الممزوج بالحكمة والفلسفة. ويقول باللغة الفارسية:
ز سوز عشق بهتر در جهان چیست که بی او گل نخندید ابر نگریست گر اندیشه کنی از راه بینش به عشق است ایستاده آفرینش گر از عشق آسمان آزاد بودی کجا هرگز زمین آباد بودی.
ومعناه: هل هناك أفضل من معاناة الهوى؟ لولاه ما ضحكت زهرة ولا بكت غيمة. إن تفكرت بعقل وبصيرة لوجدت الخليقة قائمة بالهوى. إن لم تكن تهوى السماء لما أمكنك أن تعمر الأرض.
حياكم من جديد أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، بعد نظمه لمخزن الأسرار وظف نظامي حياته للبحث عن المدينة الفاضلة، وكانت الأشعار التي أنشدها كل قصيدة منها بوابة تفتح على المصائب التي تعاني منها الإنسانية والانحلال الذي يسود المجتمع. وبهذه الطريقة أمكنه أن يصور الدنيا على أفضل نحو ويبينها في أثره.
أعزائنا، كان في جميع منظوماته يبحث عن عالم خال من الظلم والمحن، كان يبحث عن ديار الفضيلة وأرض الضمير، ولبلوغ هدفه مر بعدة منازل. وفي الحقيقة يمكننا أن نرى في كل منظومة مرحلة ومنزلا من منازل بحثه، وكل منها كانت تقربه نحو هدفه وهو تصوير مجتمع مثالي.
أما مستمعينا الأفاضل، منظومتا خسرو وشيرين ومجنون ليلى فهما تدوران حول الحب والعشق، تؤول إحداهما إلى وصال الحبيبين والأخرى إلى فراقهما، ولكن القصتين تنتهيان بموت البطل. ففي قصة خسرو وشيرين بعد أن يتزوج يقتل خسرو على يد ابنه شيرويه، وتنتهي القصة بموتهما. وفي قصة مجنون ليلى لا يتزوج البطلان وتنتهي القصة بموتهما.
الخطوة الأولى التي خطاها نظامي في رسمه للمجتمع الإنساني انتخابه لهاتين القصتين اللتين تدوران حول شخصية نسائية وإعطاؤه المرأة مكانة سامية. فشيرين كانت برأي نظامي نموذج المرأة الكاملة وتتمتع بكافة الصفات الحسنة، حتى أنها ماتت في أوج كمالها من العفة والشرف ورثاها بشعر رقيق.
وبعد هاتين المنظومتين يأخذ نظامي وفي سبيل تحقيق أهدافه بالبحث بالسير في عالم الأحلام، فيصب في منظومة الأجساد السبعة أمانيه وأمنياته، وهذه المنظومة تروي قصة بهرام جور الملك الساساني منذ بداية حكمه حتى موته، وفيها تحكي زوجات بهرام له قصصا تضمنها الكتاب.
وكان المرحوم الدكتور عبد الحسين زارينكوب المحقق والمفكر يعتقد أن قدرة هذا الشاعر على سرد القصص قد بلغت أوجها في منظومة الأجساد السبعة، وتتمحور هذه المنظومة حول الدنيا والإنسان الذي يحيا فيها بحيوية ونشاط، لكن هذا الإنسان لا يخطط لمستقبله، ولكي يعثر على الكمال الإنساني يدخل إلى عالم الإسكندر ويحاول في هذه المنظومة أن يبلغ بالإنسان إلى مستوى الكمال والدنيا المثالية.
وأما منظومة رسالة الإسكندر فهي عبارة عن قصة الإسكندر المقدوني من وجهة نظر الشاعر الشرقي، والإسكندر الذي يصوره نظامي يختلف تماما عن الإسكندر من وجهة نظر اليونانيين، فهو لا يفكر بالحروب وفتح الأمصار، بل يتحاور مع المفكرين والزهاد والحكماء، يعرف أركان الدين ويؤدي الحج، يدور حول العالم ويعتبر بالدنيا، وأخيرا ينطلق للبحث عن ماء الحياة فيصل كما يقول نظامي إلى ديار الفضيلة. وفي تلك الديار التي هي المدينة الفاضلة لا يوجد حرب ولا مؤامرات ولا كذب ولا تزوير، والقدرة كبقية الثروات الطبيعية يتمتع بها كل الناس فيما يعيش مواطنوها بهدوء وصدق. يصف نظامي المدينة المثالية في منظومة رسالة الإسكندر عن لسان سكانها بقوله:
چناندن حقیقت که ما این گروه که هستیم ساکن در این دشت و کوه، در کجروی بر جهان بسته ایم، ز دنیا بدین راستی استیم، دروغی نگویی در هیچ باب، به شب باشگونه نبینیم خواب.
ومعناه: اعلم هذه الحقيقة عنا، نحن سكان هذه الديار، أغلقنا باب الانحرافات عن العالم، وأفلحنا في اتخاذنا الصدق سبيلا، لا تجد لنا كذبة في حديث، وإن فعلنا لا ننام الليل.
نعم أعزائنا، بتصويره لهذه المدينة الفاضلة، هذه المدينة المثالية، سعى الإسكندر إلى تعليم الناس كيف يبلغونها، ويعتقد أن ما يوصل الإنسان لهذه المدينة هي الأخلاق السامية والاعتماد على الفطرة الإنسانية السليمة.
نعم، شكرا لمتابعتكم حضرات المستمعين الأفاضل، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن زيارة الحسين فيها كل السكينة للقلب وكل الطمأنينة للروح. ورد في كتاب ثواب الأعمال قال الإمام الباقر عليه السلام: لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين عليه السلام من الفضل لماتوا شوقا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. هو سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن ستره وسره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم، وبئس المصير.
إذاعة طهران تقدم:
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته. نحييكم أجمل تحية. قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. تسمى أحبة القرآن هذه الآية المباركة بآية المودة، وقد أوضح الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هم المعنيون بهذه الآية المباركة، ومن هم الذين وجب حبهم وطاعتهم والسير على نهجهم. روى المفسرون المحدثون وأرباب السير أن قرب النبي المقصودين في هذه الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين. قال الزمخشري في تفسيره الكشاف ما نصه: روي أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ فنزلت الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال الزمخشري: وروي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. وثبت الفخر الرازي في التفسير الكبير بعد أن ذكر قول الزمخشري في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما نصه: وأنا أقول: آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. قال الإمام الشافعي في محبة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا راكبا، قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفها والناهضي، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كما نظم الفرات الفائضي، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداهما. وفيه صح عن الحسن بن علي عليه السلام أنه خطب الناس فقال في خطبته: أنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم. فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، قال: المودة لآل محمد. أجل مستمعين الأفاضل، في آية التطهير، وهي الآية 33 من سورة الأحزاب المباركة، ثبت الفرقان المبين طاعة طهارة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونقاءهم. وبهذا وفي آية المودة وهي الآية 23 من سورة الشورى الشريفة، استحق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المودة التي أمر بها القرآن المجيد. ولا يعني القرآن بهذه المودة الارتباط العاطفي والحب القلبي فقط، فلا قيمة للحب والود الذي يعيش في النفس والوجدان ولا يجد له المصادق والتحقق. وتحقيق الود والحب لذوي القربى قرب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يكون في الاقتداء بهم والسير على منهجهم والالتزام بمدرستهم وما صدر عنهم ووضعهم في الأمة موضع القدوة والريادة. ولولا ضمان الاستقامة في أهل البيت عليهم السلام وقدرتهم على قيادة الأمة في طريق الهدى وضمان ذلك لما نزل بهم ما نزل في القرآن الكريم، ولما أمر الرسول بأن يجعل حقه على الأمة ود القربى. وتلك الموارد التي أوردناها من أقوال المفسرين والرواة وأصحاب الحديث وضعت مودة أهل البيت عليهم السلام في القلوب وجعلتها حقيقة تعيش في وجدان كل مسلم وتتجسد في سلوكه إن كان مستقيما، وتظهر في مشاعره وعواطفه، وتحدد موقفه منهم ومن أعدائهم وأحبائهم ومنهجهم وما ثبت عنهم من حديث وفقه وتفسير وفكر وتوجيه وبيان للعقيدة والشريعة ومنهج للعمل في القيادة والسياسة. هذا الوسام والشرف له مغزاه ودلالته الخاصة ينبغي أن يعيه المسلمون ويدركوا عمقه. أيها المستمعون الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج بآل محمد عرف الصواب نستودعكم الله، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
حتى بشر ما أريد بدمعك أذكر ضع ضلعي والباب ضلعي والباب أني وانت بكل محرم نلتقي لو صار مأتم أني وانت بكل محرم نلتقي لو صار مأتم يروي المصار ما أفوت أنا على مجلس إلا أني وياك نجلس كل أهل المجالس شكرا تصيح يا مرب يا الأشاوش وتسمعين